واستخباراتيا وما أشبه ذلك. هذه خطوة ممكنة ومؤثرة ذات تأثير عملي، ذات تأثير على العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي هو المستفيد من تلك العلاقة بأكثر مما يستفيدون هم. هو المستفيد اقتصاديا، هو المستفيد استخباراتيا، هو المستفيد بشكل عام نتيجة لتلك العلاقات. أما هم فهم خاسرون، هي خسارة عليهم تلك العلاقة، هم فيها الطرف الخاسر وليس الرابح بكل الاعتبارات، ولا يتسع الوقت للحديث عن تفصيل هذه الجزئية. كان بإمكانهم أيضا أن يعلنوا إغلاق الأجواء على العدو الإسرائيلي، لأنهم أباحوا له أجواء بلدانهم. البعض منهم قد اتخذ هذه الخطوة في إعلان إغلاق أجوائه أمام العدو الإسرائيلي، لكن لا تزال هناك دول وأنظمة لا تزال مبيحة أجواءها للعدو الإسرائيلي. كان بإمكانهم أن يعلنوا رفع التصنيف بالإرهاب للمجاهدين الفلسطينيين، لكتائب القسام، لحركة حماس، لبقية الفصائل الفلسطينية، حركة الجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي سبق لهم وأن صنفوها بالإرهاب. كان بإمكانهم أن يرفعوا هذا التصنيف، وهذا مزعج للعدو الإسرائيلي، وأن يفتحوا المجال بالتوجه الإيجابي نحو الإخوة المجاهدين في فلسطين. كان بإمكانهم أن يعلنوا عن تقديم ويقدموا، يعلنوا ويقدموا الدعم المادي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني مع مجاهديه. هذه خطوة متاحة لهم. انظروا كيف هي القمم الأوروبية وما هي مخرجاتها تجاه مسألة أوكرانيا، مع الفارق الكبير فيما بين مسألة أوكرانيا وقضية الشعب الفلسطيني العادلة. لكن في القمم الأوروبية مخرجات يعلنون عن مليارات، أحيانا عن مئات الملايين، وأحيانا عن مليارات من المبالغ المالية باليورو أو بالدولار، عن أسلحة، عن إمكانات اقتصادية يقدمونها لأوكرانيا. لماذا لم تخرج هذه القمة بدعم معلن للشعب الفلسطيني؟ دعم مالي، دعم سياسي، دعم إعلامي، دعم على كل المستويات. وهذه خطوة متاحة. كان بإمكانهم أيضا أن يتيحوا المجال لشعوبهم لتتحرك أكثر، لأن كثيرا من الأنظمة حضروا على شعوبهم أي تحرك شعبي لمناصرة الشعب الفلسطيني، ويمنعونهم من ذلك، ويجرمون أي تحرك، ويعاقبون عليه، يعاقبون عليه بالسجن، ويعاقبون عليه بالمال، وهناك مخاطر في بعض البلدان حتى من مخاطر القتل. كان بوسعهم أن يوقفوا نفطهم على العدو الإسرائيلي حتى لا يتحرك يحرك آلياته ببترولهم العربي، ولا يحرك طائراته بالوقود العربي. خطوات كثيرة كانت متاحة لهم، لكنهم لم يتجهوا لأي موقف عملي مما هو متاح. يعني لم نقل لهم اذهبوا وحاربوا العدو الإسرائيلي، لكن لماذا لا تقطعون علاقتكم به؟ لماذا لا توقفون دعمكم له، تعاونكم معه؟ لأن طبيعة علاقتكم به هي علاقة تعاون، هي علاقة دعم للعدو الإسرائيلي يستفيد منها على كل المستويات. العدو الإسرائيلي كان جوابه واضحا تجاه تلك القمة كما قلنا، وتزامن معها ما قام به المجرم نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي المجرم في أداء الطقوس التلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى، وتزامن معها أيضا الموقف الأمريكي بإيفاد وزير الخارجية الأمريكي إلى فلسطين المحتلة لدعم العدو الإسرائيلي والتأكيد على استمرار الدعم الأمريكي المفتوح والمطلق الذي هو في إطار موقف عملي يختلف عن القمم العربية، يقدم المال، يقدم السلاح، يقدم الدعم السياسي، يقدم الدعم الإعلامي، يقدم كل أشكال الدعم. يعني الأمريكي يقف مع العدو الإسرائيلي وقفة جادة، وقفة حقيقية، وقفة عملية، في مقابل أن العرب لا يقفون مع بعضهم البعض ليس فقط مع الشعب الفلسطيني ولا حتى مع غيره ولا حتى مع غيره ولا لأجل أنفسهم هم، لأن معادلة الاستباحة تستهدفهم جميعا، عنوان تغيير الشرق الأوسط يستهدفهم جميعا، وكل تفاصيله خطيرة عليهم. جزئية من جزئياتها هي هذه معادلة الاستباحة التي يريد العدو الإسرائيلي أن يثبتها عليهم جميعا. هذا شيء مؤسف أن تكون المخرجات فقط بيانات دون مواقف عملية، والعدو الإسرائيلي سخر منها وتحدث عنها بجرأة بأنه ليس لها أي قيمة عنده ولا أي اعتبار، وأنه مصر على هذه المعادلة بما هو أوسع. يعني هو يقول للجميع ليست المسألة منحصرة على الاستهداف والاستباحة لسيادة قطر، بل وسائر البلدان العربية وسائر العالم الإسلامي. هذا موقف يفترض به أن يستفز هذه الأمة. أيضا في تلك القمة مخرجاتها الكلمات فيها هي أيضا من التجليات الواضحة لإعراض هذه الأمة على مستوى القادة والحكومات والأنظمة، وعلى مستوى معظم النخب، وعلى مستوى معظم التيارات الشعبية، إعراضهم عن القرآن الكريم. هي تجليات واضحة لذلك الإعراض. ليس هناك أي تفكير بالعودة إلى القرآن الكريم ولا بأن يكون الموقف قرآنيا، والأمة في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى أن تضبط موقفها بهذا المعيار العظيم والمهم، والذي سينتشل الأمة من الهوة التي وقعت فيها، أن تعتصم بحبل الله جميعا، أن تتحرك تحركا جماعيا وفق تعليمات الله، وفق هدى الله سبحانه وتعالى، وأن تستنير بنور الله بهديه العظيم. الله قال عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اعرف العدو من خلال القرآن لتكون معرفتكم معرفة صحيحة تبنى عليها مواقف صحيحة، توجهات صحيحة، تصرفات صحيحة. وكذلك اعرف الحلول العملية من خلال القرآن الكريم، الخطوات والمواقف التي ينبغي التحرك فيها لتتحرك فيما هو أقوم، في أقوم المواقف، في أصحها، في أكثرها نفعا تأثيرا إيجابية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كان من المخزي والمعيب أن يتضمن بيان القمة التوصيف للعدوان الإسرائيلي بأنه يفشل إقامة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل. هذه عبارة هابطة جدا، معيبة، مخزية. الحديث وكأن الذي يحزنهم مما يفعله العدو الإسرائيلي أن ذلك يسبب إحراجا لهم في علاقتهم به، على كل أن يحسب على العالم الإسلامي بكل قدراته وإمكاناته وشعوبه أن يكون التعاطي بذلك المستوى من العجز وانعدام الموقف في مقابل حقد وأطماع العدو الإسرائيلي، هذا يشجع العدو، فتكون المخرجات بنفسها مما يزيده تشجيعا. الأمريكي أيضا كان واضحا في استمراره مع العدو الإسرائيلي في إطار هذه الاستباحة الشاملة، مع أن البعض من المسؤولين الأمريكيين حاولوا أن يطلقوا بعض التصريحات المدارية من باب المداراة والمجاملة للقطريين، لكن الموقف الأمريكي واضح تماما، الموقف الفعلي والحقيقي أنه مع العدو الإسرائيلي ومستمر في دعمه في إطار توجهاته. الأمريكي يقول أنه سيقدم الدعم للإسرائيلي، وليفعل الإسرائيلي ما يرى أن عليه أو أنه يريد أن يفعله ليفعل ذلك، والأمريكي معه. على كل حال، فيما يتعلق بالصمود الفلسطيني في قطاع غزة لإخوتنا المجاهدين الذين تستمر عملياتهم بالرغم من كل هذه المدة الطويلة من الحصار الشديد والعدوان الشامل المدمر، إلا أنهم يواصلون عملياتهم البطولية، عمليات لكتائب القسام، وعمليات لسرايا القدس، وعمليات معها لبقية الفصائل في خان يونس وشمال القطاع وفي مختلف المحاور وفي مدينة غزة التي يركز العدو الإسرائيلي جهده العسكري الميداني بهدف الاحتلال المباشر لها. من تلك العمليات عمليات استهداف لآليات العدو ودباباته وإحراق لها، عمليات بالكمائن، عمليات بالعبوات الناسفة، عمليات بالقناصة، عمليات متنوعة، عمليات عظيمة وبطولية، مع الخذلان الكبير من هذه الأمة. لو قدمت هذه الأمة فقط الدعم الكافي للشعب الفلسطيني لما كان الوضع على ما هو عليه، لكنها بدلا من ذلك تتآمر الكثير من أنظمتها ويتخاذل البقية تجاه دعم الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق بالمظاهرات الداعمة لفلسطين، كان هناك مظاهرات ووقفات في 6 بلدان عربية في هذا الأسبوع وفي 14 بلدا في أنحاء أخرى من العالم، منها مظاهرات لا بأس بها في نيويورك في أمريكا، مظاهرات قوية في برلين في ألمانيا، هناك أيضا تنام في ألمانيا في نشاط المقاطعة للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، وهذا جيد ولو أنه في نطاق محدود مسألة مقاطعة المنتجات الزراعية، لكنه لوحظ أنه يتنامى. مثل هذه المقاطعة كان ينبغي أن تكون بشكل كامل وشامل من كل العالم الإسلامي، كان هذا هو الواجب، هذه هي المسؤولية في إطار الموقف الصحيح. كان من الملفت تصريح لرئيس وزراء أسبانيا يبين عن مدى حزنه تجاه ما يجري على الشعب الفلسطيني. قال في أسبانيا لا تملك قنابل نووية ولا حاملات طائرات ولا احتياطيات نفطية كبيرة، نحن وحدنا لا نستطيع إيقاف الهجوم الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن المحاولة، هناك أهداف تستحق القتال من أجلها حتى لو لم يكن النصر فيها بأيدينا وحدنا. يعني هو يطمح إلى أن يكون موقف بلده في السعي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالشكل الذي يدفع هذا العدوان، يوقف هذا العدوان، ولكنه يقول لا نمتلك الإمكانيات التي تفي بتحقيق هذا الهدف، أن نتمكن من منع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف. هذا موقف واعٍ، قول بهذا التعبير هناك أهداف تستحق القتال من أجلها، وهو يقصد أنهم سيستمرون العمل في ضغوطهم السياسية الاقتصادية وغيرها، عبر بالقتال عن مستوى الاهتمام والموقف المتقدم. على كل، هناك نقص كبير في واقع الزعماء العرب، الحكومات العربية، الأنظمة العربية، عن أن يكون لهم مثل هذا المستوى الذي يعبر عن ألم، عن حزن لمأساة الشعب الفلسطيني، عن تضامن مع الشعب الفلسطيني، وعن مستوى الموقف الأسباني. وهناك أنظمة عربية لم يرتقي موقفها، لم يرتقي إلى مستوى الموقف الأسباني، لم يرتقي إلى مستوى موقف فنزويلا التي تواجه هذه المرحلة استهدافا أمريكيا كبيرا لتوجهها التحرري. فنزويلا دولة حرة ترفض الخنوع والخضوع لأمريكا، والعدو الأمريكي يحقد عليها لتوجهها التحرري ويطمع في ثرواتها النفطية الهائلة، لأن لديها مخزونا هائلا من النفط وهو طامع فيه، لذلك هو في هذه المرحلة يتجه لاستهدافها تحت عنوان هو عنوان مكشوف لأنه مجرد عنوان للاستهداف وذريعة عارية للاستهداف، عنوان المخدرات ومكافحة المخدرات. أكبر من ينشط في هذا العالم في المخدرات هو أمريكا، أكبر بلد متعاطي للمخدرات ومتاجر في المخدرات هو أمريكا، أكبر نشاط منظم في الاتجار بالمخدرات والترويج لها للمخابرات الأمريكية. هذه من الحقائق المعروفة، من الحقائق الثابتة بالإحصائيات والأرقام. حتى أثناء الاحتلال الأمريكي المباشر لأفغانستان، حول الأمريكيون آنذاك أفغانستان إلى مزرعة لإنتاج المخدرات، ثم بعد ذهابهم من أفغانستان ونهاية احتلالهم المباشر لأفغانستان تراجع إنتاج المخدرات في أفغانستان بحسب إحصائيات الأمم المتحدة بنسبة 97%، يعني فارق مهول جدا. معناه أنهم من كانوا يرعون هذا النشاط في أفغانستان عندما طردوا منها أصبح الحال مختلفا تماما. ثم يرفعونهم هذا العنوان لاستهداف من؟ فنزويلا الحرة. والحقيقة أنهم يسعون للسيطرة عليها والسيطرة على مخزونها النفطي واحتياطيها الكبير من النفط بدافع الطمع، لا يعطون أي اعتبار لسيادة الدول ولا أي شيء، همهم السيطرة والنهب لثروات الشعوب. هذه أمريكا، أمريكا الديمقراطية وأمريكا بحقوق الإنسان، هي التي تنهب الناس، تقتلهم، تستعبدهم، تخضعهم في أي بلد يتهيأ لها ذلك، لا تتردد لأي اعتبار أبدا. وهكذا هي تستهدف فنزويلا في هذا السياق. على كل، الموقف الأسباني، الموقف الفنزويلي، موقف كولومبيا، موقف جنوب أفريقيا، بلدان في خارج العالم الإسلامي متقدم على الكثير من أنظمة الحكام في العالم الإسلامي من عرب وغيرهم. فيما يتعلق بالموقف اليمني، موقف اليمني مستمر في كل مساراته في الإطار الواسع، في العنوان المهم، عنوان معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، عنوان هو مقصود فعلا يعبر عن الموقف بكل حقيقة. على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد العسكري، نفذت عمليات هذا الأسبوع ب24 ما بين الصواريخ والطائرات مسيرة، منها ما هو باتجاه عمق فلسطين المحتلة، ومن ذلك صاروخ فرد صوتي في العملية الأخيرة كان له تأثيره الكبير، دوت صافرات الإنذار في معظم أرجاء فلسطين، هرع ملايين المغتصبين الصهاينة إلى الملاجئ، توقفت أيضا الملاحة في مطار اللد، وأجبرت الطائرة الرئاسية هناك التي يسمونها بجناح صهيون على الهبوط الاضطراري، وكان لهذه العملية أثرها الكبير. هذه العملية وغيرها من العمليات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة نفذت في هذا الأسبوع. يستمر أيضا حظر الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب، وتستمر العمليات أيضا لاستهداف السفن الإسرائيلية. وهنا أقول لكل الذين يعملون على إيقاف هذا الموقف، كل المساعي التي تبذلونها بهدف حماية السفن الإسرائيلية وتمكين العدو الإسرائيلي من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي عبر باب المندب، كل جهودكم فاشلة. النظام السعودي في ذروة الطغيان الإسرائيلي فيما يفعله في غزة، فيما يفعله في سوريا ضد لبنان، ما فعله في قطر في إعلانه الاستباحة لكل دول المنطقة وليست السعودية استثناء. العدو الإسرائيلي لا يعتبر السعودية استثناء أبدا، هي مشمولة بالمخطط الصهيوني، هي داخلة تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط. مهما قدمت للعدو الإسرائيلي، مهما خدمته استخباراتيا ماليا سياسيا، مهما خدمته في فرض سقف للموقف العربي والإسلامي أن يكون مجرد بيانات تصدر دون أي خطوات عملية وفعلية، لن يقدر لها ذلك أبدا. إن الله يقول وهو أصدق القائلين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما قدمتم لن يفيدكم ذلك. حقائق أكدها القرآن في آيات كثيرة، ليس فقط في هذه الآية، في آيات كثيرة يبين أنهم أعداء مهما عملتم لهم. ليس بعد قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ليس بعد قوله تعالى ودوا ما عنتم، كم في القرآن من حقائق تعبر عن حقدهم وأنهم يتعاملون معكم فقط بمجرد استغلال لا أقل ولا أكثر، يستغلونكم. الإعلان السعودي عن الشراكة مع البريطاني في العمل لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، لأن أي عنوان لحماية الملاحة يرفعه أي طرف في هذه المرحلة فهو لا يعني في واقعه وحقيقته إلا حماية الملاحة للعدو الإسرائيلي، لأنها الملاحة المستهدفة حصرا. هل هناك استهداف للسفن السعودية؟ لا. هل هناك استهداف للسفن البريطانية؟ لا، استهدفت أثناء مشاركة البريطاني في العدوان على اليمن إسنادا للعدو الإسرائيلي مع الأمريكي. توقف البريطاني، توقفت عمليات الاستهداف لسفنه. لكن أن يعلن النظام السعودي في هذا التوقيت في ذروة الإجرام الصهيوني الإسرائيلي في غزة، في مرحلة الاجتياح لمدينة غزة والتهجير لمليون فلسطيني وذروة التجويع والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاستباحة لسوريا والاستباحة للبنان والاستباحة لقطر والإعلان عن الاستباحة لكل هذه الأمة، أن يعلن عن شراكة مع بريطانيا في السعي لحماية الملاحة الإسرائيلية، هذه خيانة لهذه الأمة، ولن ينجحوا في ذلك. لن ينجح لا البريطاني ولا السعودي ولا أي طرف يجند نفسه مع العدو الإسرائيلي في حماية السفن الإسرائيلية، لن ينجحوا في ذلك. أي ترديد للمصطلحات الإسرائيلية والتوصيفات الإسرائيلية تجاه الموقف اليمني من أي طرف في هذه الأمة من البلاد العربية وغيرها فهو في إطار خدمة الموقف الإسرائيلي. نحن نسمع أحيانا توصيفات للموقف اليمني الذي هو موقف إنساني قرآني إيماني ديني بأنه موقف إيراني. نسمع مثل هذه التوصيفات التي هي توصيفات ممن؟ من العدو الإسرائيلي. من يرددها من أنظمة وغيرهم من العملاء هو كلب ببغاء، يردد ما يقوله الإسرائيلي لتبرير ما يفعله الإسرائيلي ولتبرير الخيانة والعمالة للعدو الإسرائيلي. وكذلك عنوان الملاحة، الملاحة البحرية، حماية الملاحة. الخطر هو فعلا في البحر الأحمر باتجاه باب المندب وخليج عدن والبحر العربي على السفن الإسرائيلية في إطار موقفنا العادل الحق المشروع نصرة للشعب الفلسطيني وفي سبيل الله وضد عدو يستهدف كل هذه الأمة وهو يشكل خطورة على كل هذه الأمة. ومع ذلك يأتي البعض ليردد العبارات والمصطلحات الإسرائيلية. من يريد أن يورط نفسه مع العدو الإسرائيلي في أي اعتداء على بلدنا فسنواجهه في إطار موقفنا من العدو الإسرائيلي نفسه. المعركة هي نفسها، لا يخرجها عن مسارها أي عنوان ولا أي عميل أبدا. ولذلك أتوجه بالنصح إلى النظام السعودي وغيره، لا تورطوا أنفسكم لدعم العدو الإسرائيلي عسكريا لحماية سفنه في البحار، اخجلوا على أنفسكم، هذا عار عليكم وهذا معيب. وفي نفس الوقت لن تنجحوا في ذلك، لن تستطيعوا بإذن الله تعالى أن تحموا سفنه ولا أن تؤمنوا مروره وعبوره مهما قدمتم مهما فعلتم مهما دعمتم مهما تآمرتم. فالله سبحانه وتعالى هو نصيرنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. وخسارة عليكم، كل من يجند نفسه مع العدو الإسرائيلي هو خاسر، وفي هذه المرحلة فضيحة كبيرة له. ولذلك القضية واضحة والمسألة واضحة. فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية هي مستمرة. في مقدمة الأنشطة المهمة في هذا الأسبوع هو المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم الذي تقيمه النخبة الجامعية في صنعاء، وهو مهم جدا، فيه مشاركات مهمة وتوجيه للنشاط الجامعي والأكاديمي في العالم في مسارات صحيحة، في مسارات مفيدة، في مسارات مثمرة تسهم في رفع مستوى الوعي في هذه الأمة، مستوى البصيرة في هذه الأمة، مستوى الارتباط بالرؤى الصحيحة المنبثقة من القرآن الكريم التي تعيد لهذه الأمة مسارها الصحيح في العلاقة برسولها بنبيها بالقرآن الكريم بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الأنشطة الجامعية أنشطة في المظاهرات في هذا الأسبوع في معظم الجامعات اليمنية في المحافظات الحرة، في صنعاء، في عمران، في صعدة، في إب، في ذمار، في الحديدة، في البيضاء، في المحويت، في الجوف، في مختلف المحافظات اليمنية. كان هناك أيضا مع المظاهرات ومع الوقفات أنشطة أخرى، منها ندوات مهمة، وهذا مسار مهم في الجامعات اليمنية، ندوات تقدم الحقائق عن المشروع الصهيوني، عن أهدافه، عن خلفياته، عن خلفيات الموقف الأمريكي في إطار المشروع الصهيوني، عن خطر اليهود الصهاينة على العالم الإسلامي، عن أساليبهم. هذا الشيء يجب أن يدخل في الندوات في مختلف الأنشطة وحتى في الدراسات والأبحاث. كذلك فيما يتعلق بالموقف، الموقف الذي ينبغي أن تقفه الأمة، المسؤولية على هذه الأمة، الاتجاهات الصحيحة للأمة في هذا الإطار. شعبنا ثابت على موقفه في كل مساراته، مظاهرات، وقفات، موقف عسكري، موقف إعلامي، موقف سياسي، الموقف الرسمي والشعبي، شعبنا ثابت على ذلك وفي إطار موقف صادق مع الله سبحانه وتعالى وجاد بقناعة، بوعي، ببصيرة. الدافع الإيماني قبل كل شيء، الوعي بحقيقة القضية، بطبيعة هذا الصراع أيضا له أهميته الكبيرة في أن نكون في مستوى هذا الموقف وأن نتحرك في هذا الإطار بأعلى سقف، لأننا ننطلق من منطلق إيماني، إيمان بالله سبحانه وتعالى، استجابة لتعليمات الله جل شأنه. هذا الموقف لم يفرض على شعبنا أو يدفع إليه شعبنا من أي بلد أو طرف في هذا العالم. تجمعنا بالجمهورية الإسلامية والمحور، الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور، توجهات قرآنية، توجهات إسلامية، توجهات في إطار قضية جامعة ينبغي أن تجتمع عليها كل الأمة وليس فقط محور المقاومة. كان من واجب كل هذه الأمة أن تقف جميعا وقفة عملية صادقة ضد الخطر الصهيوني، ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي الداعم له ضد هذه الأمة، لاستهداف هذه الأمة. ولذلك موقفنا هو موقف قرآني، إسلامي، ديني، إنساني، أخلاقي، موقف ثابت، موقف نقي، نظيف، صحيح، طاهر، شريف، عزيز، كريم، ينطلق بالعزة الإيمانية والكرامة الإنسانية والمسؤولية الدينية. يتحرك شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا في إطار هذا الموقف لأنه من أهم المصاديق الصحيحة الدقيقة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنحن نجاهد في سبيل الله، الله أمرنا في القرآن الكريم بأن نجاهد، وهو غني عن جهادنا، هو القائل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. لأننا بحاجة إلى أن نجاهد في سبيل الله، لأننا نحافظ بذلك على إنسانيتنا، على حريتنا، نحن جزء من هذه الأمة، مستهدفون كهذه الأمة، مستهدفين كهذه الأمة. وهذا الاستهداف هو في ماذا؟ في الحرية والكرامة. الأمة هذا يسعى العدو الإسرائيلي والأمريكي، يسعى صهاينة اليهود ومن معهم من الصهاينة في كل أقطار الأرض إلى استعباد هذه الأمة، والله يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، من دون الله. فعندما نجاهد ضد عدوانهم وطغيانهم وإجرامهم ومساعيهم لاستعباد هذه الأمة ولاستعبادنا ونحن جزء من هذه الأمة، نحن نجاهد في سبيل الله فيما نحن بحاجة إليه، إلى الموقف الذي هو موقف ضروري لحريتنا، لكرامتنا، لعزتنا، لشرفنا. نقف في وجه معادلة الاستباحة التي يريدون أن يعمموها، ونلاحظ في إطار هذا الموقف الحق حينما نقدم التضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى، تضحيات مشرفة، شهداء في سبيل الله، شهداء في سبيل الله، شهادة في سبيل الله منزلة راقية ليست خسارة. انظروا ما يقوله القرآن الكريم عن الشهداء في سبيل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حينما نتحرك في إطار الجهاد في سبيل الله استجابة لتعليمات الله وأوامر الله، فنحن في الموقف الحق، في القضية العادلة، في الموقف المشرف، في الموقف الإنساني والأخلاقي والقيمي، في الموقف الضروري لنا في هذه الحياة لنحافظ على إنسانيتنا ولنكون في عزة بدلا من القبول بالذلة والاستباحة. ونلاحظ طبيعة الهجمة التي يتحرك فيها المنافقون عادة، وهم يتحركون في زمان، في كل زمان ومكان بمثل تلك التحركات. حتى في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانوا يواجهون الموقف الجهادي لرسول الله ومن معه من المؤمنين بالتشويه، بالتشكيك، بأنه لا ضرورة لهذا الموقف، لا صحة لهذا الموقف، بأنه موقف خسارة، بأنه موقف غر هؤلاء دينهم. كم هي التعبيرات التي ذكرها القرآن عنهم: لا مقام لكم فارجعوا، بالتثبيط، بالتخذيل، بالإرجاف، بالتهويل، بالتشكيك. هذه الأساليب النفاقية ذكرها القرآن الكريم عنهم بشكل واسع في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة محمد وفي سور قرآنية كثيرة. ولكن عندما نقيم توجهاتهم كيف هم يوجهون كل الصد، كل التشكيك، كل التثبيط، كل التخذيل، كل التشويه ضد الموقف الذي وجهات في سبيل الله لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي هو عدو صريح وواضح للإسلام والمسلمين ويرتكب أبشع الجرائم وأفظع الجرائم. هنا يقدمون حملاتهم لمحاولة إبعاد الناس عن هذا الموقف. ثم إذا كانت المسألة مسألة أخرى، إما عمل لخدمة العدو الإسرائيلي أو في إطار ما يخدمه ولو بشكل غير مباشر مما هندس له عناوين فتن، عناوين مشاكل أخرى، يقدمون لها التحريض، التحريض الكبير جدا، الضخ الهائل للتحريض عليها، يبسطون أي خسائر في مقابلها، يدفعون الدم، يدفعون المال، يدفعون بالناس فيها إلى الهلاك بدون أي رحمة ولا شفقة. منهم أصحاب نظرية وفتوى، وليس فقط نظرية، فتوى الإبادة 24 مليون يمني من أجل أن يتمكنوا هم ومن يتولونهم من اليهود والنصارى وأدواتهم الإقليمية من السيطرة على هذا الشعب. يرون في ذلك أنه يرخص من أجله الإبادة 24 مليون يمني ويفتون بذلك. وكم لديهم من المواقف عندما يكون السياق سياق لخدمة أمريكا وإسرائيل، سياق فتن، سياق أطماع لهم، سياق مصالح شخصية وفئوية وحزبية لهم. فالمسألة حينها يرخص فيها القتل، الإبادة، يرخص فيها تقديم الدم، تقديم المال، تقديم كل شيء. لكن في إطار الموقف الحق، الموقف العظيم، الموقف المشرف، الجهاد الحق في سبيل الله تعالى، الموقف ضد العدو الصريح للإسلام والمسلمين، العدو الذي ينتهك حرمة المقدسات وكل الحرمات، العدو الذي يحرق المصحف الشريف ويمزق القرآن ويدمر المساجد ويبيد أبناء هذه الأمة، يعمل على إبادتهم بكل الوسائل: التثبيط، التخذيل، التشكيك. الحقيقة واضحة، بينها الله في القرآن الكريم. ولذلك شعبنا العزيز بوعيه العالي وإيمانه الراسخ لم يتأثر بتلك الحملات أبدا. عندما قام العدو الإسرائيلي بالاعتداء على الحي السكني في حي التحرير، أحياء سكنية استهدف فيها مؤسسات إعلامية واستهدف البيوت المجاورة أيضا، كان هناك شهداء، شهداء من الإعلاميين، من الصحفيين، شهداء من الأهالي. هي جريمة ارتكبها العدو الإسرائيلي، كل السخط، كل اللعن يتوجه للعدو الإسرائيلي، هو المجرم الظالم المرتكب لهذه الجريمة. كذلك عدوانه على الجوف واستهدافه لمؤسسات رسمية مدنية في الجوف، وما نتج عن ذلك العدوان من سقوط من ارتقاء شهداء وليس سقوط شهداء وجرحى. كذلك كالحال في صنعاء، عدوانه على الحديدة على الموانئ. العدو الإسرائيلي في كل اعتداءاته هو يرتكبها كجرائم، جرائم وعدوان على بلدنا. لكن ذلك لا يعني أن الخطأ هو في موقفنا الحق، أو أن هذا الموقف لا يستحق التضحيات في سبيل الله تعالى، أو أن هذا الموقف لا يعنينا. بلى، هو يعنينا. صحيح أن هذا الموقف فيه إسناد لغزة ونصرة لغزة، لكن في إطار الاستجابة لله، الجهاد في سبيل الله، التضحية في سبيل الله، ما نقدمه نقدمه لله سبحانه وتعالى في سبيله وابتغاء مرضاته واتباع كتابه وانطلاقا من إيماننا واقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، في إطار الموقف ضد الطغيان، ضد الكفر، ضد الإجرام الصهيوني اليهودي، في إطار الموقف من الاستباحة التي تستهدف كل هذه الأمة، بدلا من أن نخسر كما يخسر الآخرون قتلى وجرحى ويخسرون إنسانيتهم وكرامتهم في غير موقف، في غير ثبات، في غير جهاد، في غير اتجاه صحيح، وبدلا من الحال التي عليها البعض ممن يجندون أنفسهم ليقاتلوا ويقتلوا ويخسروا ويدفعوا الأموال مع العدو الإسرائيلي فيما يسبب لهم سخط الله وغضب الله في الدنيا والآخرة وفي خدمة الباطل ومع الظلم والإجرام. معركتنا واضحة، موقفنا واضح، ولهذا أتقدم في هذا المقام بالتحية بكل إعزاز وإكبار وإجلال لأسر الشهداء، أسر الشهداء الذين ارتقوا في هذه الاعتداءات الإسرائيلية على حي التحرير وفي محافظة الجوف في الحديدة وما قبل ذلك من الجرائم الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على بلدنا، الذين لديهم موقف إيماني واضح، موقف يعبر عن الإيمان، عن الإيمان، عن الثبات، عن المصداقية، عن الصبر، عن الوعي بقيمة هذه التضحيات في سبيل الله، قيمة هذا الموقف، هذا الجهاد، وأنه مع الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. أتوجه إليهم بالتحية وهم يجسدون الموقف القرآني الذي عبر عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولذلك شعبنا ثابت على موقفه رسميا وشعبيا، ثابتون على هذا الموقف، نواصل جهادنا بفاعلية أكبر، بتطوير أكبر للقدرات العسكرية، بتوجه صلب وثابت في مواجهة العدو الإسرائيلي، ونحن واثقون بالله، نحن في موقف قوي، موقف مشرف، موقف عظيم، نضرب العدو، نستهدفه، ولا نقبل بالاستباحة. فوق كل ذلك نحن في موقف يرضي الله، يبرئ ذمتنا أمام الله. نحن نشاهد في كل يوم المآسي التي تحصل في فلسطين، نحزن، نألم، نبكي في بعض الأحيان، لكن نرى أنفسنا في نهاية المطاف في موقف صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى ويبرئ الذمة ويرتقي بنا لنكون في مستوى مواجهة هذا العدو، العدو الإسرائيلي، العدو الصهيوني، وفي نفس الوقت نسعى لبناء واقعنا على كل المستويات لنكون أكثر فاعلية في مواجهته. توجه بالتحية إلى الإعلاميين، الشهداء في ميدان الإعلام هم شهداء في ميدان مهم، وأتوجه بالتحية لكل الشرفاء المجاهدين في ميدان الإعلام، هناك فرسان وأبطال ينطقون بصوت الحقيقة، يخدمون الحقيقة، يواجهون كل الحملات التضليلية الباطلة في وسائل الإعلام. أتوجه لهم بالتحية وأؤكد على أهمية هذا الميدان، الأهمية الكبرى، هو ميدان من أهم ميادين الجهاد، ولذلك من الشرف للإنسان أن يتحرك في هذا الميدان بشكل صحيح مجاهدا في سبيل الله، ومن الخزي والعار على كل ولكل الذين على ولكل الذين يتحركون في خدمة العدو في ميدان الإعلام. موقفنا ثابت، نحن لن نقصر في سبيل الله. مقام الموقف في سبيل الله موقف الخير والرشاد والفلاح، واثقون من الله، من وعده الحق، من وعده بالنصر. نتحرك بكل قوة، بكل قناعة، بكل شرف. ده موقف شرف وعزة وكرامة. الخروج الشعبي الواسع والمليوني العظيم في يوم الجمعة الماضي بلغ إلى 1400 مسيرة ووقفة، وكانت المظاهرات في إب بين المطر، وكذلك في ذكرى المولد النبوي الشريف، وبقي الناس بين الأمطار. هذا يعبر عن الاهتمام الجد، الاهتمام الإيماني، الوعي بالموقف، الاهتمام الكبير. ليس كحال من يمكن أن تصرفه أبسط الأسباب عن أهم موقف وأشرف موقف. أنا أحيي الإخوة في إب، كل الذين يحضرون في المظاهرات، وأتوجه بتحية الإكبار والإعزاز والتقدير والثناء العظيم على كل المستمرين في هذه المظاهرات الإسبوعية المليونية. أرى البعض يخرجون في كل أسبوع، أشاهدهم في التلفاز وأراهم لا يتخلفون ولا أسبوعا من الأسابيع التي فيها حضور ومشاركة في المسيرات والوقفات. شعبنا مستمر كما قلنا، لأنه منطلق من منطلق إيماني ووعي بأهمية هذا الموقف، ولن ينهزم، لأنه ينتمي إلى الإسلام، الدين الذي لا يقبل الهزيمة، ومستمر بالروح المعنوية العالية والثبات في الموقف الحق. يجاهد، يتحرك في كل المجالات بعون الله وتوفيقه ونصره. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، جهادا في سبيل الله تعالى، واستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وتأكيدا على الثبات الراسخ في إطار هذا الموقف الحق الإيماني الصادق، وتأكيدا على الثبات على القيم الإيمانية والأخلاقية لهذا الشعب العظيم. أرجو أن يكون الخروج واسعا وعظيما، إنه خروج في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مكتوب عند الله جل شأنه، له ثمرته، له قيمته، كصوت عظيم لا مثيل له في كل العالم، يقف مع الشعب الفلسطيني في زمن الخذلان والتراجع والارتداد الذي شمل الكثير من المنتسبين إلى الدين الإسلامي من أبناء هذه الأمة، والتراجع الرهيب عن القيم الإنسانية الذي شمل الكثير من المجتمعات البشرية. نحن في مرحلة تاريخية مهمة، الموقف فيها مصيري، له تأثيره المهم للمستقبل، للحاضر قبل المستقبل، وللمستقبل الآتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ولمجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية. أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أيها الأحبة، إن اللغات بشكل عام هي جسور التواصل الثقافي والفكري بين شعوب العالم، ولقد شاركت اللغات التي تحدث بها الإيرانيون عبر أدوار التاريخ، شاركت في نقل الفكر من إيران إلى أجزاء أخرى في العالم. وبشكل عام فإن التطور اللغوي في إيران مر بعديد مراحل، وفي العصر الساساني الذي سبق الإسلام كانت اللغة الفهلوية لغة البلاد الرسمية.
والملاحظ أن هذه اللغة لم تكن لغة وافدة، حيث كانت لغات عدة وفدت إيران في العصور التي سبقت العصر الساساني. ومهما كان، فإن حركة الترجمة من لغات أخرى إلى لغة الإيرانيين وبالعكس، والتي وضع أسسها الإخمينيون، استمرت في زمن الدولة الساسانية. ومضت حركة الترجمة في طريقها بعد ظهور الإسلام، وبفضل هذا النشاط الثقافي ترجمت كتب كثيرة من اليونانية إلى اللغة الفهلوية، ثم وجد من نقل من هذه النصوص إلى اللغة العربية. وقد قدمت هذه الإشعاعات الفكرية الوضاءة إلى أوروبا من بلاد الإسلام، فأزالت ظلام الجهل الحالك الذي أطبق على أوروبا خلال فترة القرون الوسطى.
أيها الأحبة، إن علماء وأدباء من إيران أسهموا في تطوير اللغة في إيران بعد ظهور الإسلام، فأخرجوا اللغة الفارسية إلى رحاب واسعة لتنطلق في نشر تعاليم الإسلام ومعتقداته الوضاءة، علما أن الإيرانيين استفادوا من لغة الإسلام الرسمية وهي اللغة العربية في بناء مفردات لغوية جديدة ما كانت موجودة من قبل. ويقول العالم الإيراني الشهير أبو ريحان البيروني أنه كان يتكلم بلغة أهل خوارزم البلاد التي ولد فيها، لكن البيروني يرى أن تلك اللغة ما كانت تقوى على نشر العلوم والمعارف إلى أجزاء العالم. جدير أن نذكر أن أبا ريحان البيروني هو من مشاهير الفكر الإيراني، كان عالم فلك ورياضيات وملما بعلوم أخرى، وله كثير من المؤلفات.
نعم، وقد سطع نجمه في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وكان البيروني يجيد عدة لغات هي الفارسية، العربية، اليونانية، السريانية، وأنه استثمر هذه اللغات في ترويج وإشاعة العلوم والمعارف في عصره. كونوا معنا حضرات المستمعين الأفاضل ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، نعود إلى تقديم ما تبقى من هذه المادة بعد الفاصل.
أيها الأحبة، بعد عدة قرون من إشراق شمس الإسلام اشتهرت في العالم الإسلامي اللغتان الفارسية والعربية، وفي بعض من المدن مثل البصرة والكوفة كان الناس يتكلمون بلغتين هما العربية والفارسية. وإذا كان الإيرانيون قد أجادوا التكلم باليونانية في العصر الأشكاني، فإنهم بعد الإسلام توجهوا صوب اللغة العربية وألموا بها إلماما كبيرا، وبرز من الإيرانيين علماء في اللغة العربية مثل العالم النحوي الشهير سيبويه. وفي إشارة تاريخية نقول إن العصر الأشكاني من عصور إيران قبل الإسلام، حيث حكم الأشكانيون إيران أكثر من 4 قرون ونصف القرن، قرنان منها كان قبل الميلاد.
ويقول المؤرخون إن العرب كانوا لا يرغبون في تسجيل العلوم والمعارف، وكانوا في الغالب يتناقلونها شفاها. ولننقل هنا ما كتبه المؤرخ والأديب اللبناني المعاصر المرحوم جورجي زيدان، صاحب المؤلفات القيمة في تاريخ الإسلام واللغة العربية. ففي كتابه تاريخ التمدن الإسلامي كتب جورجي زيدان يقول: إن الإيرانيين ارتقوا مراتب الأستاذية العالية في اللغة العربية وأدابها، وإن أول كتب قواعد اللغة العربية خرجت من خراسان في شمال شرق إيران، وقد وضع سيبويه، وكان من أهالي بلاد فارس، أول كتب في في قواعد لغة العرب.
مستمعينا الأفاضل، ومن بعد ما جاء من كلام المؤرخ والأديب جورجي زيدان، تعالوا لنرى ما كتبه عالم الجغرافيا والرحالة المسلم الشهير محمد بن أحمد المقدسي، صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، حيث كتب قائلا: لقد شاهدت أهل خراسان في شمال شرق إيران وهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، وفي محاوراتهم يستخدمون كلمات وعبارات عربية خالصة ونقية.
وجاء في كتاب تاريخ إيران المنشور من قبل جامعة كامبريدج البريطانية: كان للإيرانيين كتابا ومترجمين نصيب وافر في نشر آداب اللغة العربية، وأن كثيرا من العلماء والكتاب العرب ينحدرون من أصول إيرانية.
وأخيرا نقول أيها الأفاضل، إن تداخل اللغتين العربية والفارسية استمر لعدة قرون، وكان من الشعراء من ينظم قصائد بالعربية القافية فيها أو حرف الروي من الفارسية. وقد ذكر الجاحظ مثالا على ذلك الشاعر العماني الذي أنشد في مدح هارون الرشيد الخليفة العباسي قصيدة بالعربية كانت القوافي فيها فارسية.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى.
Thank you.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية عناوين الرئيسية. طهران تدعو الأطراف الداعمة لكيان الاحتلال للامتناع عن تواطؤهم معه بجرائم غزة. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن العدو الإسرائيلي يستفيد من تخاذل العالم الإسلامي لمواصلة جرائمه بغزة. ومقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار على جسر اللمبي عند الحدود مع الأردن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد طهران أن التقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لم يبقي أي شك بأن جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة هي إبادة جماعية، داعية حماة هذا الكيان إلى وقف مشاركتهم وتواطؤهم فارتكابها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اللجنة المستقلة للتحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان أكدت في تحليل قانوني يتضمن 72 صفحة أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة. وأوضح بقائي أن اللجنة توصلت إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال يملك النية لتنفيذ إبادة كلية أو جزئية بحق سكان القطاع. عقدت بعثة إيران بمجلس حقوق الإنسان في جنيف اجتماعا مع سفراء الدول الآسيوية الأعضاء بالدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوفد الإيراني ناصر سراج على ضرورة أن يعمل مجلس حقوق الإنسان كمؤسسة دولية مستقلة بعيدا عن الانحياز السياسي والمعايير المزدوجة والصراعات الجيوسياسية. وأشار سراج إلى أن أغلب المراقبة حاليا تتركز على الدول الآسيوية والإفريقية، مضيفا أن كيان الاحتلال نفذ هجمات على عدة دول بالمنطقة دون إصدار المجلس أي رد عليها، فيما عقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة وفاة فتاة